وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء يقرأ على حضراتكم أمير رضواني ويشرعها بالعناوين الرئيسة. رئيس يؤكد أن المجتمعات الإنسانية تحتاج اليوم إلى العلم النافع أكثر من أي وقت مضى. القوى الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والبيرة بعد استشهاد شاب فلسطيني. وأرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان في محكمة العدل الدولية على خلفية الوضع في قرباغ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن المجتمعات الإنسانية تحتاج اليوم إلى العلم النافع أكثر من أي وقت مضى لكي تتمكن من القضاء على الظلم والفساد. السيد إبراهيم رئيسي ولدى افتتاح مهرجان منح جائزة المصطفى العالمية في مدينة إصفهان قال أن الغرب قلق من حضارة منافسة تنبثق من قبل إيران، لأن الإسلام مسبوق بخلفية علمية قوية وقادر على إنجاب علماء كبار في صنوف العلم الحديث. وأضاف نحن الآن نبحث عن حضارة إسلامية متجددة تحتاج للتكاتف والتضافر بين العلماء المسلمين، معتبرا أن جائزة المصطفى ليس جائزة لتقدير العلماء فحسب بل لتقدير العلم والإيمان. إلى باكستان حيث استشهد أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات جراء تفجيرين استهدف مسجدين في إقليمي بلوشستان وخيبر في باكستان أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وأكدت مصادر حكومية أن حصيلة الضحايا غير نهائية وهي قابلة للزيادة، فيما اتهمت وزارة الداخلية عناصر إرهابية بتنفيذ الجريمة. من جانبه استنكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذه الاعتداءات مؤكدا أن الإرهابيين يسعون إلى بث التفرقة بين المسلمين. وعرب رئيسي عن مواساته لحكومة وشعب باكستان، معربا عن استعداد إيران للتعاون في قضية مكافحة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف. للمزيد بشأن هذين التفجيرين الإرهابيين نتابع التقرير التالي.
سيناريو العنف يعود إلى باكستان ويخطف أرواح العشرات من الأبرياء. عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء هجومين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا. التفجير الأول استهدف احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال مسؤول في الشرطة إن المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يجتمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة. أما التفجير الثاني الذي وقع بفارق ساعات عن التفجير الأول وقع بمسجد في هونغو جنوب بيشاور بمنطقة خيبر، فقد أدى أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى وإن كانت أعداد الضحايا أقل من التفجير الأول. وذكرت مصادر باكستانية أن التفجيرين وقعا في منطقة يقطنها أبناء الأقليات الدينية، ما قد يضفي طابعا طائفيا لها وسط تحذيرات بتصاعد هذه الهجمات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في كانون الثاني يناير العام القادم. ووصف وزير الداخلية في الحكومة الباكستانية المؤقتة سرفراز أحمد باغوتي الهجومين بالإرهابي، وقال إن بلاده ستبذل كل إمكانيتها في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين والجهات التي تقوم بتمويلهم وتجهيزهم. كما ندد كل من الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء الانتقالي أنور الحاق بالتفجيرين، ودعا علوي إلى تقديم المساعدة الطبية للجرحى وإلى سرعة الكشف عن المتورطين. هذا وكان إقليم بلوشستان في الماضي مسرحا لهجمات شنها مسلحون وانفصاليون.
تشهد محافظة رام الله والبيرة الفلسطينيتين إضرابا شاملا لكافة المحلات التجارية والقطاعات العامة والخاصة حدادا على روح الشهيد محمد رمانة. وارتقى الشهيد رمانة مساء أمس بعد استهداف جنود الاحتلال بالرصاص مركبة كان يستقلها في البيرة برفقة شخص آخر أصيب بجروح. وفيما نفذت سرايا القدس عمليات إطلاق نار بشكل مباشر على المستوطنات خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع جنود الكيان بمخيم طول كرم. كما أضرم شبان فلسطينيون النار بنقطة عسكرية عند مدخل بلة تقوم في بيت لحم خلال حملة مداهمات واعتداءات صهيونية طالت أرجاء متفرقة بالضفة الغربية. سوريا، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بكين وقفت مع دمشق سياسيا في مجلس الأمن والمحافل الدولية وتقديمها المساعدات الإنسانية. جاء ذلك بتصريحات للأسد خلال لقاء صحفي مع التلفزيون الصيني المركزي، اعتبر من خلالها التنمية مسألة مهمة لسوريا، مضيفا أن بلاده معرضة لحصار اقتصادي قاس وخطير من قبل الغرب بهدف تجويع الشعب السوري. وبشأن التعاون بين البلدين، شدد الأسد على ضرورة وجود مشاريع مشتركة وتبادل للخبرات بين سوريا والصين ضمن مشاريع ذات طابع اقتصادي وصناعي. حول الأوضاع في أرمينيا، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن أرمينيا رفعت دعوى قضائية ضد أذربيجان بموجب اتفاقية التمييز العنصري على خلفية الوضع في إقليم قرباغ، مطالبة إياها باتخاذ تدابير ضد باكو. وجاء في بيان المحكمة أن أرمينيا قدمت طلبا لاتخاذ تدابير تحفيظية ضد أذربيجان لصون وحماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. كما لفت البيان إلى أن أرمينيا تطلب من المحكمة أن تتخذ تدابير مؤقتة ضد أذربيجان. إلى اليمن، حيث دعت وزارة الخارجية اليمنية الرياضة لمواصلة المضي قدما نحو السلام وتنفيذ إجراءات بناء الثقة مع الجانب اليمني. نائب وزير الخارجية حسين العزي حث دول تحالف العدوان على عدم الإصغاء للأطراف المعرقلة للمفاوضات، مطالبا المجتمع الدولي بتعديل سياساته بما ينسجم مع الرغبة المشتركة للبلدين في إنهاء الحرب. وكان وفد صنعاء المفاوض عاد إلى بلادي من أجل التشاور مع قيادة المجلس السياسي الأعلى بعد اختتام جولة مفاوضات وصفت بالإيجابية استمرت 5 أيام في الرياض بحضور الوسيط العماني. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط دفاعاتها الجوية محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم على إقليم بلغورود الروسي باستخدام 9 قذائف من نظام صور غورغان. هذا وتعرضت عدة نقاط تمركز للقوات الأوكرانية إلى ضربات للجيش الروسي بعدة مناطق باتجاه جنوب إقليم دونيتسك. مصدر عسكري روسي أكد نجاح وحدات بتدمير 5 مستودعات للذخيرة ومعدات وآليات عسكرية تابعة لوحدات كييف، مشيرا إلى صد عدة هجمات أوكرانية وتكبيدهم خسائر مادية. اعتبر الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري تحقيق الأمن في البلاد أولوية، مؤكدا عدم إمكانية تنظيم الانتخابات حتى يصبح البلد آمنا. وأوضح تراوري أنه عازم على إجراء تعديل جزئي على دستور بلادي لأن النصوص الحالية لا تسمح بتطور البلاد سلمية، مضيفا أن نصوص القوانين المتعمدة تعكس رأي حفنة من الدكتاتوريين على حساب الشعب. نهاية النشرة. تذكير من العناوين: رئيسي يؤكد أن المجتمعات الإنسانية تحتاج اليوم إلى العلم النافع أكثر من أي وقت مضى. القوى الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والبيرة بعد استشهاد شاب فلسطيني. وأرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان في محكمة العدل الدولية على خلفية الوضع في قرباغ. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق. نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاقتصاد العالمي يتجه شرقا محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حديث الشرق الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران ويتناول بالدراسة والتحليل التحول الجيوسياسي والجيواقتصادي في العالم وتغير الخارطة الدولية من نظام الأحادية القطبية الذي تحاول الولايات المتحدة الاستحواذ عليه وتكريس سلطتها وهيمنتها على مقدرات شعوب وحكومات العالم، إلى نظام التعددية القطبية ودخول لاعبين دوليين جدد في الساحة العالمية. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على طبيعة التنوع في مسارات التنمية العالمية واتجاه الاقتصاد العالمي شرقا.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ طبيعة التنوع في حول طبيعة التنوع في مسارات التنمية في إحدى كلماته التي ألقاها: مثلما لا يمكن أن نطلب من جميع الأزهار أن تفوح بعبق زهرة البنفسج، لا يمكن أن نجبر الدول المتباينة في تقاليدها الثقافية ومعاناتها التاريخية وظروفها الواقعية على اتباع طريق واحد في التنمية. وفي ذروة انتشار جائحة كورونا، يبشر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بولادة نظام عالمي جديد تتزعمه الصين في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال: إن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي للأبد، وبالتالي فإن ذلك الوباء سيكون مؤثرا لبداية حقبة عالمية جديدة تنهي النظام العالمي الحالي وتؤسس لمرحلة أخرى، وربما قد حان الوقت لتتزعم الصين العالم بعد أن بدأت تباشير السقوط الأمريكي تلوح في الأفق. الواضح أنه ليست تنبؤات بل هي تقديرات واقعية تدرك أن نظاما دوليا جديدا متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل، وأن اغتنام الفرصة في التوقيت المناسب للالتحاق بهذا النظام أصبح من أولويات الكثير من الدول، مثلما أشار الرئيس الصيني حينما استضاف قمة البريكس 14 بالقول: من يغتنم الفرص الجديدة للتنمية الاقتصادية مثل البيانات الضخمة والذكاء الاقتصادي يواكب تيار العصر، ومن يحاول تشويش التنمية المدفوعة بالابتكار للدول الأخرى باستغلال الوسائل في مجال التكنولوجيا بما فيها الاحتكار والحصار ووضع الحواجز من أجل الحفاظ على هيمنته سيجد طريقه مسدودا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أبشر الأعزاء في إذاعة طهران العربية، السلام والسلام لكم. حقيقة لو نظرنا إلى كثير ما يهم الأمم والأفراد من أمور تهمهم لا سيما الجانب الاقتصادي والجانب الإداري، ربما هناك يقع سؤال: لماذا هاتين الجنبتين اتجهتا شرقا؟ أكيد الدول الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا وذلك الدول الإسلامية التي تقن تبادل التجاري والاقتصادي ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هاتان الجنبتان واتجاه الاقتصاد والتجارة تتجهان شرقا. أكيد المقدمة، إذا درسنا المقدمة، أنه بسبب السياسة الصحيحة نجد أنه الرياسة الصحيحة تنتج وتولد كثير من الجنبات ومنها هاتين الجنبتين. رجالات الدولة إذا أرادت أن تمتع شعوبها أكيد تنظر إلى جانب الاقتصاد الاقتصادي التجاري، فأكيد الدول التي تريد أن تضمن مستقبل شعوبها فأكيد تعمل لصالح شعوبها. وأؤكد على الجمهورية الإسلامية التي تزود الكثير من الشعوب مثل الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية وكذلك سيارات الأرض، نجد من عوائل ومطلعة تلك الدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بركة أعمال رجال السياسيين قادمة مخلص الحلفي من شمال محافظة البصرة.
برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، حديث الشرق.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. لماذا تعتبر مجموعة دول البريكس أحد الأمثلة المهمة في عملية التحول العالمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مجموعة البريكس أولا هي يعني بعيدة عن الجانب السياسي أنها قد تخلصت من النفوذ الصيني الأمريكي عفوا، وبالتالي هي ذهبت إلى أن تتعامل في هذا العملات فيما بينها، وبالتالي نعتقد هي شهدت أو أنها استطاعت أن ترى أن هناك فرص كبيرة اقتصادية بعيدة عن الولايات المتحدة وبعيدة عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي ما تريده هو ردا على السياسة الأمريكية المتغطرسة والسياسة التي هي معادية للشعوب والتي تتحكم بالاقتصاد العالمي. لذلك نعتقد بريكس هو مثل صحوة اقتصادية كبيرة لهذه الدول، وبالتالي إنها لو تبعنا في هذه الدول التي انضمت لهذه المجموعة تجد أن في مقدمة الصين و التي هي قوة اقتصادية عظمى، وبالتالي تشكل هذه الدول نسبة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ونعتقد أن هذا المشروع هو يعتبر بحد ذاته أولا ببعدين، البعد الأول هو التخلص من النفوذ الأمريكي ومن الدولار الأمريكي ومن هيمنة الدولار الأمريكي ومن الاحتكار الأمريكي. اثنين، هو يمثل تحدي كبير لما عانته هذه الدول خاصة بعد أزمة كورونا وخرجت من اقتصاد يعاني الركود ويعاني علل كبيرة جدا. لذلك نعتقد هو يمثل انعكاسا كبيرا لتحديات كبيرة تشهدها اقتصاديات هذه الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
طيب، ألا تعتقد بأن العلاقة الوثيقة لبعض أعضاء مجموعة البريكس مع الولايات المتحدة والتي يعتبرها البعض من نقاط ضعف هذه المجموعة تشكل تحديا أمام أمام هذا التكتل؟
يعني أنا أعتقد أنه اختيار هذا الطريق هو أيضا تحدي كبير. يعني الآن هذا الدول في بريكس هي تشهد نمو اقتصادي كبير جدا، وبالتالي هي تريد أن تدفع باتجاه إيجاد فرص. يعني هي ترى في الصين مثلا بداية عصر جديد للعلاقات كقوة اقتصادية مؤثرة، وتجد أن في الصين قد تعطي خارطة كبيرة للاستثمارات بعيدا عن أي جنبة سياسية. وبالتالي أنا أعتقد أن تطلعات هذه الدول هي كان متوقع أولا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، بعد وقبلها كانت أزمة تداعيات كورونا وتداعيات على الاقتصاد الأوروبي وقبله الأمريكي. فلذلك تشهد هذه الدول أنه تريد أن تقيم علاقاتها الاقتصادية وفق اتفاقيات ووفق نظم سياسة نظم اقتصادية بعيدا عن ما يهمها هو أن لا تخضع للدولار وأن تخرج حتى وإن كانت بعملة واحدة أو عملة يتفق عليها أو تعاملات اقتصادية، ولكن تريد أن تتخلص من هذا النفوذ الأمريكي البغير. وبالتالي نعتقد أن كثير من الدول ولعل أبرزها العراق.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج. نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حديث الشرق، حديث الاستفادة من الطاقات الإقليمية والقريبة وإنشاء وتطوير تحالفات إقليمية وجماعية جديدة. حديث التصدي للأحادية القطبية والتقليل من التبعية للقوى الأجنبية وإيجاد البنى التحتية لضمان المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. حديث الشرق.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أو تستمعون إلى لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حديث الشرق. لقائنا السياسي الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابعه في هذا اللقاء معكم أحبتنا الكرام. ونعود إلى الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء، ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال الهاتفي. دكتور إبراهيم، هناك سؤال يعني يطرح من قبل البعض بأنه يقولون بأنه ما الفرق بين هيمنة الدولار ومثلا هيمنة اليوان الصيني؟ يعني إذا كان هؤلاء كلهم يميلون نحو الصين نكاية بأمريكا، فإن ذلك يفتح الباب أمام الصين على مصراعيه للنفوذ وللاستغلال وربما التحول إلى قوة استعمارية والتحول إلى قوة عظمى على غرار الولايات المتحدة والعبث بمصالح هذه الدول لصالحها وتجييرها لصالحها وما إلى ذلك من ما يقال عن الولايات المتحدة في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا إذا تحدثت عن هذا الموضوع فهذا في جنبات كثيرة. أولا إنه الذهاب إلى الصين، إذا ذهاب الشرق، لماذا تذهب هذه الدول إلى الشرق؟ يعني آخرها السعودية، المملكة العربية السعودية، وأيضا الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقية مع الصين لمدة 25 سنة، وأيضا رئيس الجمهورية الإسلامية السيد الرئيسي وقع 20 ألو؟
نعم نسمعك. ألو؟ دكتور، نسمعك دكتور.
20 وثيقة مع الصين.
نعم.
لماذا؟ لأن الجميع يؤمن أن الصين لديها الآن العلاقة بين هذا الدول مع الصين ليست مع كعلاقتها بين مع الولايات المتحدة. وبالتالي نعتقد المشروع الصيني لا يختلف جنب سياسية ولا يمثل هيمنة على اقتصاديات هذه الدول وتتحكم في مواردها. الصين تعتبر قوة اقتصادية عظمى وتعتبر بعد النمو السريع المتواصل الصيني أيضا أنها انتهجت سياسة الإصلاح بعيدا عن أي غطرة سياسية وانفراد.
نعم.
يعني الآن ما يحدث مثلا الآن لو أن هذا الوضع الآن يسمح للعراق الآن النفوذ الأمريكي، لماذا لا يسمح للعراق بالذهاب إلى الصين؟ لا زالت هناك، يعني لازلنا نتذكر أن أحد أسباب التظاهرات التي قيمت في 2019 ضد حكومة السيد عادل عبد المهدي وإسقاطها هو أنه ذهب للصين. لماذا؟ لأنه هذا النفوذ الأمريكي لا يريد العراق أن ينفتح على الصين أو غير الصين أو يقيم علاقات مع الجمهورية الإسلامية وباقي الدول، لأنه هناك أيضا هو جنبة سياسية واقتصادية. يعني الآن مثل ما يوجد الحساب الأموال العراقية محجوزة في البنك الفدرالي الأمريكي، ولكن هي تتبع القرار الأمريكي، وهذا يعني هو إخلال بسيادة العراق. لذلك نعتقد الذهاب للصين إذا كان هناك توازن في القوى فأكيد هذه الدول تذهب إلى الصين. الشيء بالشيء يذكر أن السعودية عقدت 3 قمم، قمة سعودية صينية وقمة خليجية صينية وقمة عربية صينية، وهذا يعني أن السعودية شعرت أن وجودها مع الولايات المتحدة غير مفيد لها، وبالتالي أنه ممكن أن يعيش الاقتصاد السعودي حالة الانتعاش أفضل مع الصين. لذلك أنه لا توجد جنبة سياسية مع الصين أو عندما ترتبط باتفاقيات ومعاهدات اقتصادية فيما يخص الاستثمار، فيما يخص الصناعة وما يخص ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه جميع الدول هي على علاقة على دراية بأنه أنها عصر جديد لعلاقاتها مع الصين، باعتبار أن الصين قوة اقتصادية مؤثرة لا زالت تضيف لها في كل يوم اتفاقيات مع الدول حتى مع أفريقيا. هناك رغبة دول أفريقيا للذهاب إلى الصين.
نعم.
لذلك المشروع الصيني أو الاتفاقيات الصينية أو التعاون فيما يخص الاقتصاديات وفيما يخص الاستثمار أفضل من الذهاب إلى الولايات المتحدة. وحتى أوروبا، أوروبا تعيش حالة أو أنها تبعية كبيرة مملة للولايات للقرار الأمريكي.
طيب ماذا عن روسيا؟ كيف تقرؤون أهمية عضوية روسيا في هذه المجموعة، في مجموعة البريكس، وكيف يمكن أن تستفيد من هذه المجموعة كعامل قوة لها ولبقية الأعضاء؟
يعني أنا أعتقد قد تكون ذهاب روسيا، يعني الآن الدول الموجودة في بريكس منها اقتصاديات ضخمة جدا كبيرة جدا، يعني روسيا، الصين، الجمهورية الإسلامية، وآخرها المملكة السعودية في آب 2023 في القمة الأخيرة. أنا أعتقد وجود روسيا هو أيضا يشكل عامل مساعد لجذب الدول للانتماء إلى بريكس. وهذا بالتالي يعني أولا هو يريد أن يذهب إلى هذا، ليست من باب بغضا بأوروبا وما شابه ذلك، لكن يريد أن يكون هناك توازن في القوة، وهذا التوازن التخلص من نمطية القطب الواحد الذي يتحكم في العالم وهو الولايات المتحدة. وبالتالي ذهابها أيضا هو نعم
نسمعك دكتور، أنا لا أقاطعك حتى يعني يتاح لك المجال لتكمل فكرتك، ربما الاتصال ينقطع يعني.
لذلك أنا أعتقد هو الذهاب إلى هذه القمة هو أيضا هو يمثل تطلعات روسيا في بناء علاقات اقتصادية مع الدول، خاصة بعد هروب تلك الدول من النفوذ الأمريكي، وهو أيضا فرصة كبيرة لاقتصاديات روسيا والصين لبدء علاقات ولبدء عصر جديد في العلاقات الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية فيما بينها بعيدا عن الهيمنة. وأنا أعتقد هو يمثل هذا أيضا تحدي كبير سياسي للولايات المتحدة وأوروبا.
طيب يعني فيما يتعلق بروسيا، هناك من يعتقد أنه في هذه المرحلة التي روسيا تخوض نزاعا مسلحا مع أوكرانيا، طبعا أوكرانيا من ورائها الغرب كله، يعني ربما هذا يشكل عامل عرقلة وعامل يعني سيء في هذه المرحلة في البريكس، وربما يضر بمصالح دول هذه المجموعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا لا أعتقد يعني أن تتضرر مصالح هذا الدول يعني اليوم، لأن هناك كثير من الدول تجد في بريكس طرق جديدة لإنعاش اقتصادها، خاصة أنها بعد أن غادرت أزمة كورونا وما لحق باقتصادياتها من ركود اقتصادي كبير جدا أوروبا وحتى الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتقد أن هذه الدول هي تشعر بأن أولا تشعر بالأمان في وجودها في بريكس، اثنين هي تدفع باتجاه إيجاد فرص اقتصادية كبيرة جدا تعول عليها هذه الدول لبناء اقتصادياتها ولتحقيق استثمار، وأيضا حتى مصر الذي تعاني اقتصادها من ويلات ومشاكل هي ذهبت إلى بريكس لقناعتها أن بريكس ستجد في بريكس هي قد تجد ما لم تجده مع الولايات المتحدة، التي هي علاقة القاهرة مع واشنطن علاقة مجرد مساعدات، وحولت مصر إلى متسول، وكل عام تأتي يتم مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية المساعدات بين مصر والولايات المتحدة، وتتذلل مصر حتى تصل على المساعدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه في بريكس تجد التفاهمات تختلف عن ما تجده في واشنطن ومع أوروبا. لذلك أنا أعتقد هي تشكل انعطاف كبير لاقتصاديات العالم، تشكل مرحلة جديدة حتى لروسيا التي تجد في بريكس هي
طيب دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يعتقد أن يعني الحديث عن تكتل بديل وعن يعني قطبية جديدة أو تعددية قطبية ومن خلال بريكس مثلا، يعني هو يعني حديث سيبقى بمجرد حديث ومجرد شعارات، مجرد تمنيات، أمنيات لن تتحقق، لأنه يعني ليس هناك يعني ذاك الانسجام بين هذه الدول من أجل أن يعني من أجل تمرير مشاريع استراتيجية جماعية لمواجهة الهيمنة والغطرسة الأمريكية. كل يريد أن يبحث عن سوق لتجارته، وبالتالي ربما يقول لك ربما نجد في البريكس، دول البريكس أيضا سوقا إضافية. ماذا تقولون؟
يعني قد أختلف معك بهذا وجهة النظر. يعني أولا هم هذه الدول التي ذهبت، يعني إذا تحدثنا عن سياسة الولايات المتحدة مع هذه الدول، فسياسة للأسف الشديد سياسة الولايات المتحدة سياسة تشوبها الغطرسة الأمريكية والاستتار الأمريكي في التعامل مع الدول. إذا تحدثنا في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية، حصار منذ 40 سنة حصار غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري وغير دولي ولا يحمل أي بصمة دولية. هذا الحصار أيضا تفرضه على روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد في بريس قد تكون الفرص متاحة للجميع بعيدا عن عن عن, عن الغطرسة الأمريكية، وأيضا قد تكون فرصة جديدة لمناقشة تطوير اقتصاديات هذا الدول الموجودة في بريس، دول مهمة جدا في اقتصادياتها وتشكل أكثر ما نسبة 40% من اقتصاديات العالم، وهذا رقم كبير جدا لا يمكن الاستهانة منه. لذلك أعتقد الوجود في هذا البريكس قد يعطي فرصة كبيرة، وهذا متوقف على النوع القرارات التي تتخذ في بريكس. ويكفي أن يعني إعلاميا أتحدث في هذا الموضوع، يكفي أن هذا الدول عندما ذهبت إلى هذا التجمع فإن ما يشكل هو ضربة للولايات المتحدة ولأوروبا. وبالتالي نعتقد عندما تذهب السعودية إلى بريكس فماذا يعني؟ الحليف القديم والصديق القديم للولايات المتحدة،
نعم،
تركت الولايات المتحدة يعني أقصد السعودية وذهبت إلى بريكس، وذهبت إلى أن تقيم علاقات مع الصين. وبالتالي نعتقد أنه هذا يشكل تحدي كبير ويشكل ضربة كبيرة لأمريكا ولأوروبا. أيضا أوروبا هي تعيش الآن في وضع اقتصادي قد يكون بعد خروجها من أزمة كورونا تعاني من مشكلات وأزمات خاصة بعد الحرب الأوكرانية ومنع الغاز الروسي عنها،
نعم.
لذلك لم تجد بديل في ذلك، وهي تخشى ما تخشى. يعني اليوم فرنسا تريد أن تفعل علاقاتها مع الصين، وتحدث وزير الصين الفرنسي أنه قطع العلاقات مع نعم
نسمعك دكتور.
نعم يعني أنه قطع العلاقات مع الصين هو سيضر بالاقتصاد الفرنسي. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الرغبة الفرنسية قد تعكس بحقيقة الموقف الفرنسي إذا تطوير علاقتها مع الصين بالدرجة الأساسية.
نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
حديث الشرق، حديث علاقات استراتيجية مع القوى الدولية الصاعدة، حديث هندسة نظام عالمي جديد واستراتيجيات جديدة لضمان المصالح الوطنية، حديث الارتقاء بالمكانة الدولية لإيران وتوسيع نفوذها الإيجابي العالمي، وأخيرا وليس آخرا حديث التصدي للحظر الجائر والتقليل من التبعية للغرب. حديث الشرق برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، ونستمع إلى سيد غالب من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الاقتصادية للعالم في مرحلتنا الراهنة تتجه باتجاه الشرق، حيث شكلت بلدان الشرق منظمات وجمعيات اقتصادية فاعلة وذات تحركات نشطة، وباتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا فاعلا في تلك المنظمات والجمعيات، كمنظمة شانغهاي التي انضمت إليها إيران عضوا رسميا، وقد شارك في اجتماعاتها فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، إضافة إلى جمعية بريكس التي تضم مجموعة كبيرة من بلدان الشرق، وقد شارك في اجتماعها الأخير فخامة السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إضافة إلى مجموعة G5 وكذلك G8. هذه المجموعة تشكل حركة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى وجود بلدان قوى عظمى في تلك المنظمات كالصين وروسيا والعديد من الدول المنطقة الإقليمية التي لها ثقل في التعامل الاقتصادي كالمملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول الخليج. انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المنظمات وحركتها الاقتصادية هي بالحقيقة أفشلت تلك المساعي الأمريكية التي تريد عزل إيران وجعلها على الحاشية كي تضعف اقتصاديا، بل بالعكس أصبحت ذات نفوذ في كل تلك المنظمات ولها كلمتها ولها حركتها الاقتصادية. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا للأخ سيد غالب من إيران وعلى مشاركته هذه، وكذلك نشكر الأخ مخلص الحلفي من العراق أيضا شارك في هذا اللقاء. في بداية اللقاء استمعنا إلى مشاركته، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. كما نشكر الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول موضوعنا الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، واعتبر أن مجموعة دول بريكس أحد الأمثلة المهمة في عملية التحول العالمي، وأن العلاقة الوثيقة لبعض أعضاء مجموعة البريكس مع الولايات المتحدة التي يعتبرها البعض من نقاط ضعف هذه المجموعة ربما تشكل تحديا أمام هذه المجموعة، لكن هي تعبر عن ابتعاد هؤلاء بالتدريج عن الولايات المتحدة واتجاههم إلى مصادر أخرى يحققون من خلالها مصالحهم. وكذلك أشار إلى أهمية عضوية روسيا في هذه المجموعة وكيف يمكن أن تستفيد من هذه المجموعة كعامل قوة لها ولبقية الأعضاء. ويعني في أيضا الحديث حول هذا التحول العالمي المرتقب والذي بدأت بوادره، وحتى السياسيين الأمريكيين أيضا رأوا هذه البوادر وحذروا منها واعتبروا أنها أمر واقع لا محالة ولا يمكن تغييره، وبالتالي بانتظار التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، علما أن يعني البدايات أصبحت أمر واقع في هذه المرحلة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، في أمان الله.
مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة عالم البرزخ. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحديث عن البرزخ، عالم البرزخ، كلمة برزخ في اللغة يعني الوسط بين شيئين، مرج البحرين يلتقيان بينهما، برزخ لا يبغيان، باعتبار أن هناك عالم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وهو عالم ما بعد الموت وقبل القيامة، يقال له عالم البرزخ. فالآية الكريمة تشير إلى هذا العالم، وأن الإنسان إذا انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ طبعا ستظهر له حقائق، تظهر له أشياء ما كان يعرفها قبل ذلك، من آثار الآخرة، من آثار ما بعد الموت، من آثار الغيبيات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني الإنسان في هذه الحياة بصورة عامة يبقى مستمر في ابتعاده عن الحق والحقيقة وعدم اهتمامه بالآخرة، وكأنه لا موت لا حساب لا كتاب، قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، مغرور، يسيء الاستفادة من كرم الله، من رحمة الله، من نعم الله، ويعرف يستفيد من نعم الله سبحانه وتعالى في طاعة الله، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو يستفيد منه، هو الإنسان، الله تعالى هو من طي قدرات، من طي نعمة، صحة، سلامة، عافية، وجود، حياة، إلى آخره، من طي إمكانات، يقول لا، الدنيا مزرعة الآخرة، ازرع روحك، نفعت إليك، فائدتك إليك، مو إلي أنا ما أنا ما محتاج إليك، لكن لا تضر نفسك بهالإمكانات، لا تضر نفسك، بس الإنسان يبقى تايه في هذه الحياة ويلتهي في هذه الدنيا حتى إذا أدركه الموت. هو الناس نيام، إذا ماتوا انتبه، إذا ماتوا انتبه، لا إله إلا اللهم نور قلوبنا باليقظة والتوجه إليه رأسا يصيح رب ارجعوني، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. سبحان الله، أم بعد ما مطمئن لعلي، أم لعلي، لأنه إذا إجى للدنيا مو معلوم قد ينشغل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أحيانا بعض البشر يجي السبب ربه يصلح البعض، لكن هذا ذكر القرآن هالشكل يقول زين، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. طيب فيما ترك شنو؟ يقول بعض المفسرين فيما تركت يعني من أموال، يعني تركت أموالا كنت أستطيع أن أستفيد منها لآخرتي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بس يا الله فكرت بالآخرين والآن اجتمعت الأموال، المهنأ لغيري والوزر على ظهري. هذا واحد ثاني أو قسم آخر من علماء التفسير يقولون لا، مو بس الأموال، كل الطاقات، كل الإمكانات، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تركت أعمال الصالحة، تركت الخيرات، تركت الحسنات، وهكذا. فهذه تركتها في الدنيا، تركتها ما كنت مهتم بها في الدنيا، فلعلي أحاول على أن أستفيد منها، أعيدها، أعمل بها، حتى اليوم اللي أشوف أنا الآن أمام أمر الواقع صرت ما يفيدني هنا شنو إلا العمل الصالح، وشي شيء طبيعي هذا، لأنه أخلاء المرء ثلاث، واحد من عدل وصل للموت، خليل صديق، يعني
واحد يوصل للقبر، واحد يكون وياه في حشر في قبري حشرين. هذا اللي للموت الأموال، إذا وصل إلى الموت بل هو قبل الموت، إذا في مرض الموت، في مرض الموت الفقهاء يقولون إذا في مرض الموت وصيته منافذة كلها إلا في ثلث منه، يعني مو هسه يصير كريم لما يريد يموت يصير كريم، هتش انطوا هتش سووا هتش كذا، لا لا، دول الورثة عملهم حق، مو بكيفه هو، ما إلى حق بأمواله إلا ثلث منه. نعم وصى أشياء سووا وهي الأموال ثلث ما تكفي، الورثة إذا انطوا إجازة فاكو مانع، أما إذا ما انطوا إجازة هو تسلب ملكيته فظل بس ثلث ثلث. لكن إلا في قيد الحياة، ما لا مريض كل شيء ما فيه يملك الأموال، شو يسوي بها يسوي، فالأموال هذا صديق للإنسان يوصل لوين؟ إلى القبر، صديق العفو إلى الموت، صديق آخر يوصل علما، خليل آخر يوصل إلى القبر، وهم الأولاد، أولاد وين ينامون ويا بي جبر؟ ما ينامون ويا بي جبر، ما مستعدين ينامون ويا بي جبر، وحتى ينامون شو الفائدة؟ فذول يسلمون للقبر ويغطون ويرجعون. لكن هناك خليل يكون مع الإنسان في قبره في آخرته، وقرين لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليه قيس بن عاصم المنقري زعيم من زعماء بني تميم، هذا من أهل الوبر يسموه، يقول رئيس الوبر سيد الوبر يعني سيد البدو، جماعة الذي بعد يشتغلون، ورجل شخصية كان اجا ويا وفد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال يا رسول الله عظنا يتفد موعظه نستفيدها نحفظها ناخذها ويانا. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم وعظه بموعظه الى ان وصل الى هنا، قال له ان يا قيس انه لا بد لك من قرين يدفن معه وأنت ميت وتدفن معه وهو حي، فإن كان قال فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معك ولا تسأل إلا عنك، فإن كان صالحا أنست به وإن كان مسيئا فاستأمن. قال من هو يا رسول الله؟ من هذا مشعب لي وين ما أروح وياه؟ قال هو عمل، كل ذول أولاد أموال كذا، هذا كله عشيرة شخصية، إذا عنده منزلة مقام اجتماعي رئيس مرؤوس وزير كل ما كان، هذا كله يحذف، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، انت وحدك طلعت من بطن امك ما تجو وياك جماعه زين يزفوك، هنا نعم كذلك تجي الى الاخره وحدك، بس قرينك وصاحبك عملك، اذا انتخبت لك صاحب طيب راح تستانس، واذا اختارت لك اختارت صاحب سيء لا تستاء الا منه. قال لي يا رسول الله احنا ناس نحب الشعر ونحفظ الشعر اكثر من الناس، الساعي الموعظة معلوم احفظها تماما، لكن لو شوف لنا فتشاعر شيخ اللي صب هاي الموعظة في قالب من الشعر نحفظ الشعر. فالنبي بعث خلف شاعره الخاص حسان بن ثابت، قبل ما يجي حسان بن ثابت جماعة اللي قاعدين في خدمة النبي، واحد منهم قال له يا رسول الله أنا استحضرت شيء، هذه نصيحة موعظة اللي اتردتها أنا صبيتها في قالب أدبي، أكو بعض عندهم قريحة شعرية قوية، قال تفضل. قال تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان شنو يأكلوا يملكوا شنو ما كان يفعل. تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلا ينعود يرفع الإنسان من بعد موته وفي قبره بل حتى وفي حشره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. ثم استعدوا لسفركم. الإمام الحسن يقول: استعد لسفرك وقدم الزاد قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبه. لا إله إلا الله. إلهنا وسيدنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين بحق محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم ارزقنا المدفن عنده وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبوله، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.